أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أجيب به على ما ذكره المحقق العراقي وذكره بالأمس، وأنا أطالع عن لي أن أنظر في درر الفوائد للشيخ الحائر رضوان الله عليه الشيخ عبد الكريم، فوجدته قائلا بنفس ما قال به المحقق العراقي. واستغربت تعبيرا لبعض المحققين، الشيخ المؤمن القمي رضوان الله عليه توفي قبل مدة، يقول بعد تقرير مطلب المحقق الحائري، يقول وتبعه عليه بعض أعظم العصر. صحيح المحقق الحائري عالم كبير يعني، بس أصوليا ليس في مستوى المحقق العراقي، يعني أنه تبعه عليه يجعل المحقق العراقي تابع للشيخ عبد الكريم الحائري لا يخلو ما فيها. جيد، مو مهم هذا شكلي. من قصة التخيير وتقييد الإطلاقين الأحواليين في الطرفين تقدمت أجوبة، الجواب ما أدري شو صار، الرابع الخامس، مو مهم الترقيم، أنا ما رقمت أجوبة. جواب آخر يذكره السيد الخوئي، يقول صحيح بناء على شمول كما نقول نحن أصحاب مسلك الاقتضاء الأصل الترخيصي لكلا طرفي العلم الإجمالي، يوجد في المقام 4 إطلاقات، إطلاقان أفراديان يعني شمول الأصل الترخيصي للطرف الأول من العلم الإجمالي وشمول الأصل الترخيصي للطرف الثاني، وإطلاقان أحواليان أي جريانه في الأول والآخر في جميع الأحوال. ونحن لكي يرتفع التعارض بسبب أن هذا ترخيص في المعصية في المخالفة القطعية بحاجة إلى تقييدين، إما تقييد الإطلاقين الأحواليين وإما تقييد إطلاق أفرادي مع إطلاق أحوالي من طرف واحد، ولا مرجحة لأحد التقييدين على الآخر، وحيث لا يوجد ترجيح لأحد التقييدين على الآخر لا يمكننا أن نجزم بأحد التقييدين، إذ لا دليل خاص دال على تقييد بعينه. وبناء على ذلك لا يتعين التخيير بتقييد الإطلاقين الأحواليين كما ذكر المحقق الحائري والعراقي. إن لم يدعى أن الأقرب هو تقييد إطلاق أفرادي وأحوالي من طرف، وهو ينتج حينئذ جريان الأصل في أحد الطرفين لا بعينه، هذا الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه. جوابه من حيث انتهيت في بيانه، الجواب الأول أن هذا يعني سيدنا، أن هذا يعني أن الأصل سوف يكون يجري في أحد الطرفين لا بعينه، وهو خلاف ظواهر أدلة الترخيص، إذ معنى التقييد الإفرادي والأحوالي من أحد الطرفين لا بعينه جريان الإطلاق الأفرادي والأحوالي في الطرف الآخر في أحدهما لا بعينه، أي في الجامع بينهما، والحال أن أدلة الترخيص لا تجري في الجوامع، أدلة الترخيص تجري في الأفراد الخارجية لأنها تحدد وظيفة عملية تجاه الواقعة التي يصدق أنها مشكوك في حرمتها أو وجوبها فيجري فيها أصل الترخيص. وهذا بنفسه سيدنا يكفي مرجحا للترجيح للإطلاقين الأحواليين، لأن هذا لا يدفع الأصل عن ظاهره، وأنه ناظر لخصوص الطرفين. طبعا هذا كله لو سلمنا أن أحدهما لا بعينه لا يشمله دليل الأصل، وإلا ناقشت فيه سابقا أنا، لكن على ما هم قالوا يسطح الإشكال موجها إليهم. هذا أولا. ثانيا، أنت تقول سيدنا بأنه يوجد إطلاقان لا بد من رفع اليد عنهما على رأسنا، لكن لا ميزة لأحدهما على الآخر، إطلاق أفراد مع أحوالي من طرف أو إطلاقان أحوالية، وبهذا يرتفع التعارض. الجواب على ما تفيده سيدنا بأن التقييد تارة يكون لوجود الدليل المقيد الذي له دلالة، وهذا إما دليل لفظي وإما دليل لبي بمثابة الدليل اللفظي، وإن لم يكن فيه إطلاق الدليل اللفظي. يعني مرة يقول أكرم كل عالم، يأتي الدليل المقيد يقول لا تكرم الفاسق، أو يأتي دليل يقول لا تكرم العالم في حال عصبيته، قيد الإطلاق الأحوالي. حينئذ دليل المقيد له شخصيته ودلالته ومدلوله فنعتمد عليها، وأخرى دليل لبي مثل الدليل اللفظي. شو قصدي مثل الدليل اللفظي؟ يعني أنا أعلم من مذاق الشارع أنه لا يريد تكريم الفاسقين، فيصبح هذا بمثابة قرينة متصلة مع أكرم كل عالم أن الفاسق لا يجب إكرامه. لكن حيث يكون الدليل المقيد دليلا لبيا يعود إلى قرينة عقلية، بحيث أن اقتضاء دليل الأصل لا قصور فيه على مستوى الاقتضاء، وإنما نقيد من باب وجود المانع، والمانع في المقام هو لزوم الظلم على الباري والترخيص في المعصية بالمخالفة القطعية. فهنا نسأل ما الذي يفضي إلى هذا الظلم؟ أصل الشمول للطرف الآخر أم الشمول له في جميع حالاته؟ لا إشكال ولا ريب في أن أصل الشمول للطرفين لا يلزم منه ترخيص في المعصية. إطلاق الشمول في كل طرف من الطرفين هو الذي يلزم منه الترخيص في المعصية. تقييد أحدهما وحده يكفي، لكنه ترجيح من غير مرجح، كمان العقل يدفع. من هنا نقيد كليهما، فما نريد قوله للسيد الخوئي إن التقييد لا يكون جزافيا سيدنا، إنما نقيد لأجل سبب، لأجل نكتة لبية عقلية في المقام، وهو لزوم المخالفة القطعية. وحيث إن هذه النكتة اللبية لا تقتضي رفع دلالة الدليل في أحد الطرفين بالكامل، فالضرورات تقدر بقدرها، وهو رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في كل من الطرفين. لما لو ترك الطرف الآخر، وهذا لا محظور فيه، وعلى هذا الأساس لا يكون اختيار التقييد الأحوالي مقابل التخصيص الأفرادي كذلك. هذا ثانيا. ثالثا، كلما دار الأمر بين تخصيص وتقييد فلا إشكال ولا ريب في أن التقييد أقل مؤونة، لأن دلالة العموم في مورد دلالته أقوى. أرجو الانتباه، فإذا كان دليل الترخيص من العمومات وليس من المطلقات، ولا يخفى أن العام على مستوى الأفراد عام، أما على مستوى حالات كل فرد من الأفراد فهو مطلق. وهنا كلامنا ليس عن رفع ما لا يعلمون، كلامنا عن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال.
لم يخبر العلم
ذكر بصيغة العموم، ما دام ذكر بصيغة العموم فإن التقييد أخف مؤونة منه. طبعا ما توصل النوبة إلى هذا الجواب، ولكنه جواب صحيح أيضا إذا وصلت النوبة إليه. إذ أنا عندما أقيد الحالات لا أمس أداة العموم، بينما عندما أخرج فرد بكامله أمس أداة العموم. هذا ثالثة. رابعة، يلا مدام فتحت ها، ما كنت ناوي أن أتعرض بها المقدار. نقول إن تقييدا أو تخصيص العام على مستوى الأفراد زيادة في التقييد لسنا بحاجة إليها، لأننا نعلم على كل حال أن الإطلاق الأحوال ساقط، على كل حال هو ساقط. ليش؟ لأننا إذا أخرجنا الفار تلقائيا خرج إطلاقه الأحوال، ما هو بالمرة طلع زيد من الناس، إذا ما عاد واجب إكرامه يعني بدي أحكي بأي حال، وهو من الأساس ما عاد واجب سلبا انتفاء الموضوع. بينما إذا قيدت بالأحوال فلا يخرج، فكأنه من قبيل التقييد الأقل والتقييد الأكثر، ولا إشكال ولا ريب في أنه يقتصر حينئذ على الأقل. هذا تمام الكلام والأمر واضح، هذا غاية ما أفيد إلى هنا من هؤلاء المحققين. ثم إن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف قد ذكر بعض الوجوه، وربما استشف بعضها من بعض الكلمات نحن ننقلها عنه فعلا. ذكر الشهيد الصدر أن الترخيص في كل طرف يتصور على وجوه ثلاثة، يعني أحد وجوه ثلاثة، وكلها هذه الثلاثة غير معقولة. الترخيص المطلق يعني شمول دليل الترخيص لكلا الطرفين بلا أي قيد، وهذا غير معقول. ليش؟ لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. الثاني الترخيص مع تقييد الموضوع المرخص فيه بترك الآخر، أي الترخيص في الحصة المقترنة مع ترك الآخر، ذهب إلى المتعلق مباشرة. الثالث هو تقييد الحكم بحالة ترك الآخر، يعني مرة تقييد المتعلق مرة تقييد الحكم، هذا الفرق بين الثاني والثالث. الثاني والثالث يعنيان أن محتمل الحرمة وهو الشرب من الإناء مثلا مقيد بترك الآخر، مع أن هذا المقيد بما هو مقيد لا تحتمل حرمته، إذ حرمة كل شيء في الواقع هي حرمته إذا وجد بلاك الحرمة فيه، فهذا الحكم الظاهري جزما غير مطابق للحكم الواقعي. هذا الكلام حبذا لو لم تتعرض له سيدنا نقول، هو أجاب عليه بأن قيود الحكم وسريانها إلى المتعلق، لأن قيد الحكم قيد في موضوع الحكم ومتعلقه، لا يعني لحاظ المتعلق مقيدا عندما يشرع الشارع الحكم. هذا تكرار لمطلب أفاده السيد الخوي سابقا وأجبت وأجبنا عليه، إذا بتتذكروا، من أن القيود موافقة لزوم احتمال موافقة الحكم الظاهر للحكم الواقعي لا تقتضي أن يوافقه في الإطلاق والتقييد جزما، إذ صياغات الحكم الظاهري قد تقتضي إطلاقا أو تقييدا مرتبطا بها، بل العبرة بالموافقة بأصل الحكم، يعني احتمال موافقته في أصل الحكم، وهذا موجود في المقام. فلماذا تقولون بأنه باطل؟ هذا غير باطل. الشيء الصدر انتبه وأجاب، مش أنا اللي عم جاوب عليه، غاية الأمر أقول حبذا لو لم يتعرض لهذا كوجه مستقل، إذ روحه تعود إما إلى الترخيص في المخالفة الخطئية أو إلى وجه سابق، وكلاهما واضح البطلان سابقا كما لا يخفى. فهذا ليس وجها جيد. المهم فيما يذكره الشهيد الصادر هو الوجه السابع عنده، وقد يكون سادس أو سابع عندنا لا أدري، وهو مؤلف من نكتتين أو مقدمتين، هو يعبر بالنكتتين. الأولى أن الحكم التخييري سواء كان إلزاما أو ترخيصا إما أن يكون واقعيا وإما أن يكون ظاهريا، فإن كان واقعيا يمكن أن يكون مفاده ومدلوله التصديق الحكائي أي الملاك والمبدأ في الجامع، وهذا اللي بيسموه تخيير عقلي، ويمكن أن يكون في الفرد في كل طرف مشروطا بترك الآخر، هذا واضح على مستوى الحكم الواقعي، بأن يكون الملاك في صرف الوجود فيقول أكرم عالما فالملاك في الجامع، ممكن أن يكون في الجامع في عنوان العالم، وانت مخير عقلا روح طبق أي واحد عالم جيبه أكرم أو روح لعنده أكرم، ويمكن أن يتصور بالتقييد وهو المسمى بالتخيير الشرعي، أعتق تصدق مش عارف شو أطعم أكسو إن لم جاي. أما على مستوى الحكم الظاهري فلا عبرة بالصياغات، إذ ليست هي حقيقة الحكم، والاعتبار سهل المؤونة كما يقال. العبرة بالمدلول التصديقي الحكائي وهو بحسب مفاده التصديقي والحكاية عن الملاك لا نتعقله إلا في الجامع، بمعنى إرادة الجامع حيث يكون أكثر من طرف، وذلك لما عرفت من أن ملاك الحكم الظاهري ليس كما يقول السيد الخوئي وغيره في نفس جعله، بل ملاك الحكم الظاهري في ترجيح المولى بعض الملاكات على بعضها الآخر عند الاختلاط في مقام التزاحم الحفظي، مش هيك التعبير الدقيق عن مبنى الشهيد الصدر؟ فإن قدم الملاك الإلزامي على الترخيص حتى في مرتبة الموافقة القطعية حكم بالاحتياط التام، وإن قدم الملاك الترخيصي على الإلزامي بشكل مطلق رخص حتى في المخالفة القطعية يعني عدم الاحتياط مطلقا، وإن قدم الإلزام على الترخيص في مرتبة والترخيص على الإلزام في مرتبة فهي الموافقة الاحتمالية، فيرخص في أحدهما مخيرا حينئذ.
مخيرا
مخير المكلف الشارع مخير، مو مهم، فيك تقرأ بالوجهين. إذا نظرت إلى الشارع مخيرا، إذا نظرته إلى المكلف مخيرا، يعني على سبيل التخيير. وحينئذ فلا مزية في نظر الشارع في حال تساوي ملاكي الحفظ، لا مزية لأحد الطرفين على الآخر أبدا، غير منظورة هذه بالنسبة له. وإذا لم تكن راجحة أو منظورة بالنسبة له، فلا إشكال ولا ريب في أن عليه على مستوى المدلول التصديقي أن يكون مخيران في الجامع في أحدهما، لا في هذا بالخصوص ولا في هذا بالخصوص. وحينئذ يأتي دور اللسان الدال على هذه الحقيقة على مستوى الجعل، وهذا فرق أساسي يختلف فيه الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. إذ في الحكم الواقعي الملاكات قائمة في الشيء في نفسه، بينما في الظاهري التزاحم الحفظي قد تلحظ فيه المصلحة النوعية للترخيص أو المصلحة النوعية للإلزام، وقد يرجح إحداهما على الأخرى وقد لا يرجح. إن لم يرجح إحداهما على الأخرى، ها؟ هذا يعني الترخيص المخالفة الاحتمالية. وإذا وصل إلى هنا فلا إشكال ولا ريب أن طرفي الترخيص متساويان في نظر المولى. لو لم يكونا متساويان لرجح في طرف بالخصوص، وهذا ترجيح كما لا يخفى، وهو خلف الفرض. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو النكتة الثانية، أنه لو ورد دليل ترخيص تخييري في مورد العلم الإجمالي، كما إذا قال المولى رخصتك في أحدهما أو في كل منهما مشروطا بترك الآخر، استفيد منه الترخيص التخييري جزما. وأما إذا لم يكن في البين إلا مطلقات الترخيص كما هو محل كلامنا، التي هي ظاهرة في جعله على كل طرف تعيينا، حينئذ تقييد كل من الترخيصين بترك الآخر وإن كان لا بأس به على مستوى المدلول الإنشائي للخطاب للقرينة اللبية اللي اقتضت التقييد كما قال المحقق العراقي والشيخ الحائري، إذ ليس فيه سوى مؤونة التقييد وهو لازم على كل حال حتى لا نقع في المخالفة القطعية، ولكن بلحاظ المدلول التصديقي والحكاية عما يجري ثبوتا عند المولى في مقام التزاحم الحفظي على مستوى الملاك والمبادئ، هذا يستلزم تحويل الترخيص في كل طرف عينه إلى ترخيص للجامع. وهذه بيت القصيد مؤونة زائدة لا يمكن استفادتها من مجرد إطلاق أدلة الترخيص العامة. يقول طارة يكون لدينا دليل يدل على ذلك، وأخرى لا يكون لدينا دليل من هذا القبيل. إذا كان يوجد لدينا دليل يدل على الترخيص ابتداء التخييري، فنحن هذا الدليل، لأنه دل بصراحة على التخيير. أما إذا لم يوجد لدينا إلا عام أو مطلق يدل على الترخيص في هذا الطرف بعينه أو في هذا الطرف بعينه، حتى نحول إلى ترخيص للجامع نحتاج إلى مؤونة زائدة لم يدل عليها الدليل، وهذه المؤونة مؤونة ثبوتية والدليل إثباتا لا يدل عليها، فلا أستطيع أن أفسر الدليل إثباتا بهذا التفسير. يعني شو بتصير النتيجة يا سيدنا؟ بقول السيد الشهيد حينئذ تصبح النتيجة أنني لا أستطيع أن أقول إن الدليل رفع ما لا يعلمون أو كل شيء فيه حلال وحرام دليل أصالة الحل، لا أستطيع أن أقيده من جيبي بهذا القيد، لأنه يستلزم مؤونة زائدة في الدليل. بعبارة أوضح، يعني الدليل لم يدل على هذه الحيثية والخصوصية. هذا ما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف.
نفس يمكن ما قاله النعيم ولا لا؟
أقول هذا الواجه مع مبالغة الشهيد الصدر في تحقيقه وتحليله وجه غريب، الظاهر من هذا الواجه أن الشهيد الصدر يريد أن يقول إن ظاهر أدلة الترخيص أنها تجري في كل طرف بعينه، ومعنى حملها على التخيير أنها تجري في الجامع مش في كل طرف بعينه، وهو خلاف ظاهرها، فهو تعبير آخر عن أن أدلة الترخيص حتى في مثل كل شيء فيها حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أن أدلة الترخيص غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي. هذا تعبير آخر، يعني كأننا أكلنا من القفة، رحنا فتلنا ورجعنا إلى نفس النكتة، غاية الأمر ذكر نكتة لكونها كذلك. يعني يريد أن يقول تحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة في الدليل. هذا أولا، هذا أول جواب على الشهيد الصدر، قله من أول الأمر. ليش الفتلة والبرمة ها؟ وهذا خلف فرضك أن كل شيء فيه حلال وحرام يشمل أطراف العلم الإجمالي، تراجع. وهذا ليس ردا على المحقق العراقي، المحقق العراقي يتكلم بناء على وجود الدليل الذي يدل، فأنت عم تقول أدلة الترخيص ما تشمل أطراف العلم الإجمالي، بالمرة سيدنا، ودليل ترخيص خاص يدل على الشمول ما موجود عندنا. هذا أولا. ثانيا، ما مقصودك عندما قلت يحتاج إلى مؤونة زائدة؟ هل تريد أن تقول يحتاج إلى مؤونة زائدة على مستوى البيان، أم يحتاج إلى مؤونة زائدة على مستوى التحليل الثبوتي؟ إذا كان مقصودك سيدنا أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة على مستوى البيان، فنقول نفس القرينة اللبية التي بينها المحقق العراقي وبينها غيره تصلح قرينة، وهذه ليست مؤونة زائدة ما دامت قرينة لبية تصلح للتقييد، إنما تلزم المؤونة الزائدة لو احتاج إلى بيان زائد، والمفروض أن هذا التقييد لا يحتاج إلى بيان زائد أبدا. أحسنت، مثل الترتب، لا يحتاج إلى دليل خاص، نفس ثبوت دليل الترخيص في الطرفين يولد، ما دام رتبة الحكم الظاهرة محفوظة، كل واحد من الطرفين في حد نفسه مشكوك، يولد إجراء في الطرفين يصطدم بالترخيص في المعصية في المخالفة القطعية، وهو ممنوع عقلا أو عقلائيا مثل ما يقول الشهيد الصدر، فحينئذ يستلزم هذا التقييد، لا يستلزم رفع اليد عن الدليل بالكامل، والمقدار الذي يستلزمه من التقييد هو التقييد الأحوالي. قرينة لبية. أنت كنت عم بتقول للسيد الخوئي قبل قليل بأنه إذا دار الأمر بين التقييد الأفراد تخصيص الأفرادي أو التقييد الأفرادي والتقييد الأحوالي، فالتقييد الأحوالي مقدم لأنه ساقط على كل حال، التقييد الأحوالي الإطلاق الأحوالي ساقط على كل حال، فالتقييد لا بد منه، لأنه إذا قيدنا أفراديا ذهب أحواليا، إذا قيدنا أحواليا لا يذهب أفراديا، والضرورات تقدر بقدرها، والقرينة اللبية ما بتدل، ما فيها إطلاق إلا بقدر تولد المشكلة، بالقدر الذي يخالف العقل أو يخالف العقلاء فينصرف. وعلى هذا الأساس القرينة اللبية هي الدالة على هذه المؤونة الزائدة سيدنا، شو بدك أكثر من هيك؟ أما تحليلاتكم العلمية بين مقام الإثبات ومقام الثبوت وإلى آخره، هذه مو مؤونة زائدة، هذه تحليلات، إنما يحتاج إلى مؤونة زائدة إذا احتاج إلى بيان زائد، إذا احتاج إلى لحاظ زائد. أما واللب هو الذي يقيد، فلا نحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة أصلا، أين نحتاج إليها؟ هذا ما ينبغي من الجواب على الشهيد الصدر في هذا الوجه. وأما ما أجاب به بعض المحققين في مباحثه الأصولية، فأجزاء معتد بها من كلامه ليست على ما ينبغي، ولا أريد أن أطيل بالتعرض لها، وجوابها من شاء فليراجع، لأنه ذكر وجه الشهيد الصدر وعلق عليه. هذا تمام الكلام في هذا الواجه. بقي وجهان آخران أو بعض الوجوه. طبعا هذا الوجه اللي ذاك الشهيد الصدر رأيت شيء شبيه له في كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، قد أتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، مش بهالتفصيل، لذلك أنا ذكرته عن الشهيد الصدر. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.